أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى بحث السجود، وتقدمت الفتوى الأولى، وهو أنه كل ركعة توجد فيها سجدتان، وذكرنا الدليل على وجوب السجدتين في كل ركعة، ووصل الكلام إلى الفتوى الثانية. درسنا من الآن يبدأ إخوان. الصلاة إذا تركت فيها السجدتان كلاهما بلا ريب نحكم ببطلانها، ببطلان الصلاة، لأن السجدتين ركن سواء كان الترك عن عمد أو سهو. فإذا ترك السجدتين يعني ترك للركن، وأما إذا كان التارك سجدة واحدة وكان الترك للسجدة الواحدة كان عن سهو، فهنا بلا ريب الصلاة لا نحكم ببطلانها. فإذا ترك السجدتين معا مبطل للصلاة بأي سبب وبأي منشأ، عمد أو سهو. أما ترك السجدة الواحدة سهوا لا يكون مبطلا للصلاة. نطالبك يا أيها المصنف بالدليل على ذلك، كيف أن تارك السجدة الواحدة سهوا تركه لا يكون مبطلا للصلاة؟ المستند في ذلك أولا التسالم، عندنا تسالم على أن الصلاة تكون باطلة فقط بترك السجدتين معا، هذا هو المستند الأول. المستند الثاني أنه مقتضى أن يكون الجزء جزءا للصلاة، فمقتضى الجزئية أن تارك السجدتين تركهما معا مبطل للصلاة. لماذا؟ لأن السجدتين معا يعدان جزءا من الصلاة. فإذا من أخل بالسجدتين فهذا معناه أنه قد أخل وترك جزءا من أجزاء الصلاة، بمعنى أن أجزاء الصلاة المتعددة التي بهذه الأجزاء تكون الصلاة صحيحة وكاملة. فإذا جاء بالصلاة ناقصة بسبب ترك جزء فبلا ريب نحكم بمن يا أخوان؟ ببطلان الصلاة. إذن مقتضى الجزئية، ماذا يدل؟ يدل على أن ترك السجدتين معا يكون مبطلا للصلاة، هذا الدليل الثاني. والدليل الأول هو التسالم على أن ترك السجدتين معا يكون مبطلا للصلاة، أما ترك السجدة الواحدة لا يكون مبطل للصلاة. هنا قد يقال هذا الدليل والمستند الثاني أن مقتضى الجزئية جزئية السجدتين يكون مبطلا للصلاة بترك السجدتين، أليس السجدة الواحدة كذلك هي جزء من الصلاة؟ فلماذا بترك السجدة الواحدة لا نقول بالبطلان؟ فمن أخل وترك جزءا من الصلاة ألا تكون الصلاة باطلة؟ من أخل بجزء من الصلاة والسجدة الواحدة جزء من الصلاة فينبغي أن نقول ماذا؟ فينبغي أن نقول كما أن ترك السجدتين يكون مبطلا للصلاة لأن السجدتين جزء من الصلاة، كذلك ترك الجزء الواحد اللي هي السجدة الواحدة يكون مبطلا للصلاة. ليش فرقت؟ ما يصير تفرق. الجواب على ذلك نقول، طبعا الجواب واضح يا أخوان، أن السجدة الواحدة بلا ريب تفترق عن السجدتين. لماذا؟ لأن السجدة الواحدة ليست ركنا. نعم السجدة الواحدة واجب، فإذا ترك سجدة واحدة فقد ترك واجبا، وكلامنا وحسب الفرض ماذا؟ نسيانا، ها؟ بلا خلاف من ترك السجدة الواحدة عمدا بلا ريب ان تكون صلاته باطلة، احنا كلامنا حول النسيان. فإذا هنا ماذا نقول؟ نقول عندنا دليل خاص، دليل خاص. هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول الذي ترك السجدتين تبطل الصلاة، وأما من ترك السجدة الواحدة لا تبطل الصلاة سهوا أو نسيانا. شيخنا المصنف عندك فد مستند يساعدنا على هذا الفهم أن السجدة الواحدة لا تبطل والسجدتان؟ يقول ما عندنا شيء جديد، هي نفسها صحيحة إسماعيل بن جابر. يقول رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. وهذا التقريب الاستدلال تقدم في الدرس الماضي، وهذا واضح لديكم أخوان. إذن كلامنا بالنسيان فقط، وجاء الدليل على أنه في ظرف النسيان لا تكون الصلاة باطلة. نقرأ هذا المقدار أخوان. وأما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا فهو متسالم عليه. زين، عمدا، سواء كان الترك لسجدة واحدة أو كان الترك لسجدتين. يقول يقتضي البطلان افتراض الجزئية، فإن الجزئية من مقتضياتها يا أخوان، واضح، من مقتضيات الصلاة. وأما عدمه، عدم البطلان في فوات السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختص بالنسيان للدليل الخاص كالصحيحة السابقة، وهذا بينا. الفكرة واضحة إلى هنا أخوان. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الفتوى الثالثة. المكلف إذا ترك السجدتين سهوا اعتمادا على قاعدة لا تعاد نحكم ببطلان الصلاة، لأنه من ترك السجدتين معا سهوا سوف يدخل تحت المستثنى. واضح هذا الكلام. وعندنا كذلك صحيحة الحلبي، خلي نقراها، راح أقرأ من البداية أخوان. وأما بطلان الصلاة بنقصانهما سهوا، يعني السجدتين، فلكونهما أحد أفراد المستثنى في صحيحة زرارة لا تعاد، يعني قاعدة لا تعاد المتقدمة في الركوع، وتقتضيه أيضا هذا الدليل الثاني صحيحة الحلب المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام، الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. قرب الاستدلال، نقول أن هذه الرواية عدت وجعلت السجود ثلث الصلاة. ونحن نعلم أن السجود من مقومات الصلاة، فإذا انتفى ثلث الصلاة بلا ريب ماذا تنتفي؟ الصلاة. لأن الصلاة ماهية من الماهيات، والماهيات تتقوم بأجزائها، والسجود من أجزائها. فكرة صارت واضحة؟ فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إن الصلاة بنقصان ثلثها تكون باطلة. نقرأ ما علقه المصنف على الرواية: حيث عد الإمام سلام الله تعالى عليه السجود من مقومات الصلاة المقتضي لانتفائها بانتفاء أحد أثلاثها. هيك فد مثل عند العرب إن شاء الله واضح بذهنكم، مثلا يقولون فلان ثالث الأثافي، ثالث الأثافي. شنو يعني ثالث الأثافي أخوان؟ يا أخوان ثالث الأثافي، العرب من يقعدون القدر على النار يقعدوا على ثلاث حجارات، والآن بتعبيرنا قدورة القيمة قطعا شايفينه يقعدون على سيباية، يعني ثلاث رجلين، الرجل الأولى والرجل الثانية والرجل الثالثة، كل رجل تسمى أثافي، ثالث الأثافي. المهم هنا السجود يعد ثلث من الصلاة، يعني ثالث الأثافي اللي هي السيباية اللي تكون رجلين زين. نعود إلى مقامنا أخوان. الفتوى الرابعة: بلا ريب أن السجدتين يعدان ركنا، فزيادتهما سهوا أو نقصانا يكون مبطلا للصلاة. والمهم هو ماذا؟ المهم هو المستند يا أخوان، المستند الأول. المستند الأول ما عندنا شيء جديد، هي موثقة أبي بصير، نقراها من الكتاب. قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. سابقا قربنا الاستدلال بهذه الرواية، فنقول نتمسك بإطلاق الرواية، لأنه لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركن فيها بين كون الزيادة عمدية أو سهوية، لأن الرواية ماذا؟ مطلقة. من زاد في صلاته، يا زيادة مطلقة، زيادة سهوية، زيادة عمدية، على كل حال ماذا؟ تكون الصلاة باطلة. فإذا بطلت الصلاة في هذه الحالة لابد من الإعادة. هذا يا مستند، المستند الأول. المستند الثاني، المستند الثاني هي قاعدة لا تعاد. فمن ترك ركنا وهو السجود، يعني السجدتان، فقد دخل في المستثنى، فإذا لابد عليه من ماذا؟ من الإعادة. فعندنا دليلان على أن الزيادة السهوية العمدية توجب بطلان الصلاة. ملاحظة، ملاحظة قد تقدمت في الدرس الماضي أو الذي قبله أتصور أن حديث لا تعاد، حديث لا تعاد، قد يقال إنه مختص بالنقيصة لقرينة الطهور، واضح، والقبلة فلا تشمل الزيادة لأن الطهور ما نتوقع به الزيادة، القبلة ما نتوقع بها الزيادة، فالحديث يوجد فيه أو توجد فيه قرينة داخلية تدل على اختصاص الحديث بالنقيصة، هذا ما قد يقال. وإحنا كلامنا شنو؟ بطلان الصلاة بالنقيصة وبالزيادة. أخوان الجواب تقدم، بس مع ذلك ضيفوا هذا الجواب إلى ذلك الجواب من باب التوضيح الأكثر. يعني نقول هذه القرينة الطهور القبلة لا تصلح، هذه القرينة لرفع اليد عن ظهور الحديث في الإطلاق، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، سواء كانت زيادة أو كانت نقصة، الحديث مطلق. وبالنسبة إلى هذه القرينة الطهور القبلة، هذه لا تصلح لرفع اليد عن الظهور، لأن الحديث كما ذكر الطهور والقبلة، وهم ذكر السجود والركوع، فكما ذكر الطهور والقبلة والوقت كذلك ذكر السجود والركوع الذي نتوقع فيه الزيادة. فإذا الحديث مطلق يا أخوان، ولا نريد أن نطيل ونعيد لأن هذا الكلام قد تقدم. نقرأ أخوان الكتاب، نقول: وأما بطلان الزيادة، وأما بطلان الصلاة بزيادتهما السجدتين عمدا أو سهوا، فلإطلاق موثقة. كمل أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام، هذا المستند الأول: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. مطلق هذا الحديث، من زاد سواء كانت الزيادة سهوية أو عمدية. المستند الثاني: ولقاعدة لا تعاد، بناء على شمول هذه القاعدة للزيادة كما يقتضيه إطلاق الحديث. زين، يقول يابا مو احنا ما جاي نصور الزيادة بالنسبة الى الوقت والقبلة والطهور، ومجرد عدم تصورها الزيادة في بعضها يعني في بعض الخمسة لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه الزيادة، اللي هي قولوا ياي السجود والركوع. هذا قلنا يا اخوان، الكلام حول هذه قد تقدم. الان نأتي الى الفتوى الخامسة: لو زاد في صلاته سجدة واحدة سهوا، فهنا لا نحكم ببطلان الصلاة سهوا. ها، ليش ما نحكم ببطلان الصلاة؟ يقول يا بروح إلى موثقة منصور بن حازم، سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال: لا يعيد صلاته، لا يعيد صلاته، أو لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. هذا أتصور الكلام واضح ولا يحتاج إلى إطالة. زين، لكن الكلام، إحنا عدنا قبل شوية قرينا بالنسبة إلى رواية منصور واضحة، ولكن عندنا رواية أبي بصير، بالنسبة إلى هذه الرواية ماذا ذكرت؟ من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وهاي مطلقة، يعني سواء كانت الزيادة زيادة سجدة واحدة أو كانت الزيادة سجدتين. أما بالنسبة إلى موثقة منصور قالت أي زيادة؟ عفوا لا يعيد صلاة من سجدة، واضح. أما بالنسبة إلى موثقة أبي بصير يقول لا، أي زيادة وإن كانت سجدة واحدة. فماذا نصنع؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول رواية أبي بصير مطلقة فتدل على بطلان كل زيادة، سواء كانت الزيادة ركنية أم لا. وعليه فمن زاد سجدة لابد عليه ماذا؟ أن يعيد، واضح. فشنو يكون الجواب؟ واضح يا أخوان، إطلاق وتقييد. هذا الكلام واضح لأمثالكم، يعني رواية منصور تقيد رواية أبي بصير، وأما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا فلموثقة منصور بن حازم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. هذه الرواية لمنصور المقيدة لإطلاق موثقة أبي بصير. الفتوى الأخيرة، لو أنقص سجدة سهوا فلا تبطل صلاته. أنقص مو زاد، ها كلام كان بالزيادة، لا الآن شنو النقيصة؟ يا بشنو مستندك؟ ما هو المستند؟ نقول المستند ما عنده شيء جديد، هو نفس رواية إسماعيل اللي أخذناها في صفحة 251، ما تبطل لأن الإمام قيد بالسجدتين، واضح. فهنا نقول قد يشكل علينا، قد يشكل علينا أن قاعدة لا تعاد، أو بعض الروايات المتقدمة كرواية أبي بصير دلت على البطلان بمجرد الزيادة مطلقا. الكلام هو الكلام، نقول يابا رواية إسماعيل تقيد رواية أبي بصير، ما عندنا شيء جديد. وأما عدم بطلانها بنقصانها، مو زيادتها، كان كلام بالزيادة سهوا فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة. نقرأ المتن أخوان. قال تجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن، تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية والسهوية، ولا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا. نأتي إلى واجبات السجود. واجبات السجود في صفحة 253 يا أخوان، أو 52. السجود من واجباته، وهذه المسألة فضلا عن كونها محل ابتلاء ينبغي على الموالي لأهل البيت أن يكون لديه إلمام بهذا المبحث الذي سنذكره الآن، لا سيما بالنسبة إلى طالب العلم، خصوصا من يتشرف إلى الديار المقدسة، إلى الحج. فهذه من المسائل الابتلائية ومحل الابتلاء بالنسبة إلى الموالين لمدرسة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. الواجب هو السجود على الأرض أو على ما أنبتته الأرض، السجود على الأرض أو على ما أنبتته الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس. المهم يا أخوان هو ما هو؟ المهم هو المستند. تعالوا معنا نقرأ من الكتاب. أما لزوم السجود، خلي نقرأ المتن أول مرة. ويلزم أن يكون السجود على الأرض، اكتب هذا أولا، أو ما أنبتته من غير المأكول أو الملبوس، ثانيا أو الملبوس، هذا راح يصير ثالثا، ما أنبتته من غير المأكول أو من غير الملبوس أو القرطاس. زين، شنو المستند يا شيخنا المصنف؟ يقول أما لزوم كون السجود على ما ذكر فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. واضح إلى هنا؟ هذا ما يحتاج بعد تقريب استدلال. سند هذه الرواية عندما نأتي إلى سندها نجد أن هذه الرواية قد وردت في كتاب العلل للشيخ الصدوق في الجزء الثاني صفحة 341، الحديث الأول باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس. يقول الشيخ الصدوق حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم. واضح. الفقيه في الجزء الأول صفحة 277 حديث 843 قال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام إلى آخره، ما ذكر فتشي الفقيه، يعني ما ذكر لا سند ولا كذا، مباشرة قال هشام. الطوسي في التهذيب الجزء الثاني صفحة 224 حديث 925 وقال هشام بن الحكم. زين، المصنف حفظه الله الظاهر ما يريد الرواية المذكورة في كتاب العلل، يريد الرواية المذكورة في الفقيه والتهذيب بقرينة ماذا؟ بقرينة والسند إلى هشام صحيح في المشيخة. واضح الكلام يا أخوان؟ نجي الآن إلى طريق الصدوق في المشيخة إلى هشام. يقول الشيخ الصدوق فقد رويته عن أبي ثقة ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد ثقة، عن يعني هذول الثنين، عن سعد بن عبد الله والحميري هذول هم ثقات، جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى بعد واضح ثقة شيخ القميين، عن علي بن الحكم ثقة ومحمد بن أبي عمر هم هذول الاثنين هم ثقات، جميعا عن هشام بن الحكم بلا ريب طريق الصدوق صحيح. واضح؟ أكو فد نكتة موجودة بالعلل إن شاء الله ما أنساها هسه أرجع لها. أما طريق الطوسي في الفهرست أخبرنا جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه. واضح طريق صحيح. وكذلك له طريق آخر في الفهرست أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن حميد بن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عنه. واضح. إذن طريق الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس صحيح. ملاحظتين عندنا. الملاحظة الأولى، الشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى هشام في المشيخة، والغريب أن السيد الخوئي رحمه الله لم ينبهنا على هذا، لأن منهج السيد الخوئي أنه يذكرنا يا بتر ذكر طريقه في الفهرست دون المشيخة، أو بالعكس ذكر طريقه في المشيخة دون الفهرست. إذا كان هذا منهجك يا أيها السيد الخوئي فلماذا لم تذكر هذا الكلام هنا؟ هذا من جهة. من جهة أخرى نقول بالنسبة إلى المصنف يريد كتاب التهذيب، لو يريد فقط ماذا؟ كتاب الفقيه، أعينونا، واضح يريد بس كتاب الفقيه. ليش يريد بس كتاب الفقيه ما يريد كتاب التهذيب؟ يا أخوان مو كتاب التهذيب ما بي مشيخة، لأن الشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى هشام في المشيخة، أما الفقيه ذكر طريقه إلى هشام في المشيخة. إذن نكتب فوق يا أخوان بالكتاب صفحة 253 والسند إلى هشام صحيح في مشيخة الشيخ الصدوق. واضح؟ هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ما أدري يا أخوان لو شوية تذكروني ولو على الخاص أو في ضمن الجروب، الشيخ الصدوق في كتاب العلل، وهي ملاحظة جدا مهمة يا أخوان، إيش قال في كتاب العلل الشيخ الصدوق؟ حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم. زين، أشو من قال الشيخ الصدوق حدثنا علي بن أحمد؟ قال حدثنا. من إجا إلى محمد بن أبي عبد الله هم قال حدثنا. من وصل إلى محمد بن إسماعيل عن شنو النكتة؟ راح أنطي هيك ملاحظة سريعة وأنتم بعد ذكروني بالجروب هذا الملف، باحثين لو ما باحثين أخوان؟ عندما نراجع كتاب الوسائل نجد أن كتاب الوسائل نزل العن بمنزلة المشافهة. الآن من يقول الشيخ الصدوق حدثنا علي بن أحمد، يعني شنو مشافهة؟ حدثني، شفته وشافني، سمعت منه وكلمني. الآن علي بن أحمد شي يقول؟ حدثنا محمد بن أبي عبد الله، يعني حدثني كلمني. واضح؟ فإذا هنا عندما نأتي إلى هذا البحث تنزيل الحديث بمنزلة عن بمعنى المشافهة، فإذا ماكو فرق بين أن يقول حدثني وبين أن يقول ماذا؟ فلان عن فلان. هسه هذا بحث إن شاء الله تعالى نقدر يعني في مناسبة أخرى نتطرق له، وذكروني. إذن أخوان هذا هو المستند الأول وهو صحيحة هشام. المستند الثاني حديث البخاري، حديث البخاري عن ميمونة، روحوا للكتاب. كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يصلي على الخمرة. واضح؟ والخمرة هي ماذا؟ هي حصير تنسج من أغصان النخيل. وقال ابن محمد العسقلاني الخمرة بالضم حصير صغير مضفور. وقال أهل اللغة سجادة تعمل من سعف النخيل وترمل بالخيوط. بعد واضحة أتصور إخوان إذا تلاحظون شيعة المدينة المنورة هيك قضايا هواية عندهم، يعني هاي الخمرة تصير يسوونها يعني هيك بقد الكف اليد ويخلوها بجيبهم، يعني حصير يعني من ورق النخيل من أغصان النخيل ويخلونها بجيبهم. إذن سيرة النبي قائمة صلى الله عليه وآله على أن يصلي على الخمرة. طبعا هذا وين؟ في صحيح بخاري. وكذلك في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها لعائشة: ناوليني الخمر من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. هسه هاي ما نقدر نوقف عندها، نمشيها. هسه أشرف الكائنات أمرج، يعني النبي صلى الله عليه وآله ما يعرف تكليفه، زين ما يدري بيك أنت حائض. هذا ديدن الاعتراض، يعني هذا اعتراض على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول له أنا حائض، زين هو ما يدري حائض. زين هذا المستند الثالث. الآن نستدرك ونقول: وردت رواية داود الصرمي، ورد في رواية داود الصرمي جواز السجود على القطن والكتان. نقرأ الرواية: فقد سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام، اللي هو الإمام الجواد الإمام الهادي، هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: ماذا؟ فقال: جائزون. بعد يا إخوان، هاي الرواية راح تعارض من؟ سوف تكون معارضة أي لرواية هشام التي قالت: لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس. والكتان واضح. زين هنا توجد وجوه للجمع ما بين هذه أو بين هذا التعارض. الوجه الأول نقول إن رواية هشام مطلقة ورواية داود مقيدة، فإذن النتيجة يجوز السجود على القطن وعلى الكتان، لأن رواية هشام مطلقة وبإطلاقها رواية هشام تكون شاملة للقطن والكتان، فتأتي رواية داود وتقيدها. وهذا واضح يا أخوان، هو نتيجة الإطلاق والتقييد. هذا هو الوجه الأول لحل التعارض ما بين الروايتين. المصنف يقول إن الملبوس إذا كان نباتيا فهو منحصر بلا ريب بالقطن والكتان، وهو الملبوس النباتي حصرا، والإمام استثنى الملبوس النباتي بقوله: إلا ما أكل أو لبسه. إذن الإمام لم يطلق الكلام في صحيحة هشام حتى يكون شاملا للملبوس من القطن والكتان النباتي، بل الإمام بكلامه استثنى القطن والكتان وأنه لا يجوز السجود عليهما في رواية هشام. من البداية الإمام طلعهن، لأن الإمام استثنى الملبوس النباتي، ونحن نعلم أن الملبوس النباتي يكون منحصرا بالقطن والكتان. فإذا يا صاحب الوجه الأول، لا يصح القول أن القطن والكتان يكونا خارجين من الملبوس النباتي، لأن هذا معناه شنو يا أخوان؟ معناه لم يبقى شيء داخلا تحت الملبوس النباتي الممنوع الذي استثناه الإمام، وسوف يكون داخلا تحت منع الإمام أفراد نادرة فقط، وهذا بلا ريب يكون ماذا؟ مستهجنا. فإذا يمنع الإمام السجود على الملبوس النبات النادر، هذا ماذا يكون؟ مستهجدا. هذا هو الوجه الأول للجمع بالنسبة إلى التعارض، وتبين أنه ليس تاما. خلي نقرأ هذا المقدار يا أخوان. نقول: والجمع بالتقييد غير ممكن بعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن والكتان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني هذا أخوان نأجله لأنه شوية طويل، يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.